الحمد لله الحمد لله الكريم المنان دعا إلى الطاعة والإيمان وأمر بالعدل والإحسان جعل لكل شيء قدرا وكتب لكل حي أجلا أحمده سبحانه وتعالى هو أهل الحمد والثناء سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد على كل حال وفي كل آن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بعثه كافة للناس أجمعين وجعله رحمة للعالمين وختم به الأنبياء والمرسلين وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده ما من خير إلا وأرشدنا إليه وما من شر إلا وحذرنا منه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المؤمنون لا شك أن أوضاع المسلمين وأحوال مجتمعاتهم تنبئ عن وجود مفارقات ومخالفات ويظهر من خلالها ذلك البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوت من بلد إلى بلد ومن فرد إلى فرد وبقدر هذا التفاوت وبمقدار ذلك البعد يكون العناء والشقاء وتكون الذلة ويقع الصغار وبقدر ما تعود الأمة إلى كتاب ربها وتسعى إلى تتبع هدي نبيها صلى الله عليه وسلم بقدر ما ترجع إليها عزتها المفقودة وهيبتها الضائعة وقوتها المبددة ونحن في هذا الزمن الذي فشى فيه الظلم في كثير من البلاد وجسم على صدور معظم العباد فتلهف النفوس إلى العذر الذي يطمئنها ويدخل عليها الشرور ونحن في هذا الزمن الذي رق فيه الدين وضعف فيه اليقين عند كثير من المسلمين تتلهف قلوبنا إلى نماذج من اليقين الراسخ والإيمان الصادق ونحن في هذا الزمن الذي سرى فيه الضعف وفشى فيه الكسل ودب بين كثير من أبناء الأمة الخور نتلفت لنرى صور القوة الإيمانية ونبحث عن صور العزة الإسلامية ونحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه المداهنة وانتشر النفاق نبحث عن صورة الحزم والعزم والجد والمفاصلة في دين الله عز وجل. نحن في هذا الزمن الذي ضيعت فيه الأمانة وغابت فيه المسؤولية حتى غدت المسؤوليات أمورا ملهيات وأمورا مغريات وأصبحت تعتمد على المجاملات، نبحث عن صورة المسؤولية في نموذجها الإيماني الذي يرقب الله عز وجل ويحرص على مصلحة الأمة. نحن نحتاج في ظل هذه الصور من التخلف والمخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى النماذج التي تذكرنا بمنهج الإسلام، تذكرنا بتربية محمد صلى الله عليه وسلم، تذكرنا بالتاريخ العريق الذي ضرب فيه المسلمون أروع الأمثلة على شمول هذا الدين وكماله وعلى تنظيمه لشؤون الدنيا ورعايته لأمور الآخرة على المجتمع الإسلامي الذي يرفع شعارا إسلاميا في كل أمر من أمور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. نحن نريد نماذج من مدرسة النبوة، وعندما كنت أتصفح بعض هذه النماذج رأيت نموذجا أرى أنه كلما ذكر هذا النموذج الذي يعد قمة شامخة من قمم الإسلام السامقة تتقدم أمامه كل الهامات التي ترتفع غرورا وكل العظمة التي تنتفخ وليس لها أصل ولا فصل. وعندما نتأمل في هذه السيرة وفي تلك الشخصية نجد كثيرا من الحنين والشوق إليها بما ضاع من معانيها ومعالمها في حياتنا. معالم السيرة العمرية، سيرة الفاروق رضي الله عنه ثاني خلفاء هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث دائما ويتردد في آذاننا نبأ العزم العمري وقصص الحزم العمري وفصل القول العمري، ونعرف قصة الدرة العمرية، ونعرف العتك بالليل في سيرة عمر، وأمور 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 كثيرة أخرى. رأيت عندما طالعت بعض هذه المواقف أنني أنشد إليها شدا وأنجذب إليها جذبا بقدر ما يكون فيك من فراغ وضعف، بقدر ما ترتبط إلى القوة والامتلاء. ونحن اليوم تغيب عنا كثير من معالم السيرة العمرية في العدل والحزم والجد والمسؤولية والورع والتواضع والقوة في الدين، فأحببت أن يكون لنا من السيرة العمرية ذكرى نحيي بها ما مات من هذه المعالم والمعاني في عقولنا وقلوبنا ونتذكرها لتكون واقعا حيا في حياتنا. وعندما نقول عمر رضي الله عنه، وعندما نذكر الفاروق رضي الله عنه، فليس لنا أن نتحدث عنه بألسنتنا، وليس عندنا من قدرة مهما رأينا من عظمته ومهما رأينا من صدقه وقوته ونصرته لدين الله، ليس في أساليبنا ولا في بلاغتنا ولا في مكنتنا أن نصف عمر بمثل ما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثل ما نطق به الصديق أبي بكر رضي الله عنه، بمثل ما قال عثمان وعلي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا في الحقيقة عندما نتحدث عن عمر بألسنتنا نجهل قدر عمر ونغض من مكانته، وإذا أردنا أن نعرفه أو أن نهيئ القلوب لتلقي سيرته أو أن نحيي في نفوسنا ما مات من هذه المعاني العزيزة، فلنستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في عمر المبشر بالجنة عندما وصفه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأسرعت بعيدا منه وتذكرت غيرتك يا عمر، فبكى رسول الله، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أمنك أغار يا رسول الله؟ إنها صورة تمثل لنا تلك الشخصية في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعبر عن غيرته من هيبة عمر ومن حياء عمر ومن قوة عمر. في المنام في رؤيا يرى فيها قصرا لعمر في الجنة تتوضأ إلى جانبه امرأة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عنده بعض نساء من قريش، ذكر بعض أهل الحديث أنهم من أزواجه، وكنا يتحدثن إليه وتعلو أصواتهن بين يديه. فدخل عمر رضي الله عنه فانطمعنا وابتدرنا إلى حدودهن، فقال: يا عدوات الله، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، فإنك فظ غليظ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. وما كانت فيه فظاظة ولكنه حزن، وما كانت فيه غلظة ولكنها قوة وهيبة. فلما رأى ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تبسم وضحك عليه الصلاة والسلام وقال: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قد سلك فجا إلا سلك فجا غيره. عجبا لهذه القوة ولتلك الهيبة ولذلك الإيمان وتلك العظمة التي فرق منها إبليس الذي تكفل بأن يغوي بني آدم وأن يقعد لهم بكل صراط وأن يقف لهم على كل ناصية وأن يكون مقدما لهم في كل ميدان من ميادين الشر. فإذا به ينقلع عن عمر، وإذا به يخشى الفاروق، وإذا به يفرق من الفاروق رضي الله عنه. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عن عمر قال: من يحدثنا حديث الفتن؟ فقال حذيفة: ألا يا أمير المؤمنين؟ قال: إنك والله لجريء. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتنة الرجل في أهله وماله وأنها يكفرها الصلاة. قال: لست عن هذا أنشدك، وإنما أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا ليست في زمانك ولا في عهدك، ولا يمكن أن ترفع رأسها، وفي يدك سيفك ودرتك، ولا يمكن أن يظهر صوتها، وصوتك بالحق جاهر، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح أم يكسر يا حذيفة؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: فإذا لا يغلق. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ فقال: نعم، فهبنا أن نسأله. حتى سأله بعض منا خفية فقال الباب عمر رضي الله عنه وأرضاه. لقد كان يفرق منه الشيطان وتفر منه الفتنة وينخلص الظلم ويتوارى الضعف، فكان مجمعا لخصال من الخير عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أنس رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه، وأشدهم في دين الله عمر، ذاك الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، ذاك الذي لا تعرف المداهنة والنفاق إليه سبيلا، ذاك الذي لا تعرف الشفاعة بغير الحق إليه طريقا، أشدهم في دين الله عمر. هل عرفنا من عمر بهذه الأقوال اليسيرة من بعض مناقبه الكثيرة رضي الله عنه؟ إننا عندما نتحدث عن عمر نتحدث عن من قال عنه علي رضي الله عنه في مفهوم حديث الفتنة الذي ذكرته، قال: إن موت عمر ثلمة في الإسلام لا تشد إلى يوم القيامة. ولقد كان علي رضي الله عنه صادقا مصدقا في لهجته رضي الله عنه وأرضاه. وها هو علي رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد يقول على ملأ من أصحابه في الزمن الذي ظهرت فيه الفتن وغلا فيه من غلا في علي رضي الله عنه فأراد أن يرد الناس إلى الجادة أن يعلمهم الصواب أن يعرفهم مقادير الرجال فصح في صحبه ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم قالوا بلى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثم صاح مرة أخرى ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه قالوا بلى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل يمت بغيظه كل شانئ عمر رضي الله عنه وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر ثم قال هكذا نبعث يوم القيامة ويوم اهتز أحد قال أسكن فما فوقك إلا نبي وشهيد وصديق هكذا كان عمر رضي الله عنه وهذه بعض الملامس والمعاني التي تهيئنا لأن نطيل الحديث في سيرة عمر وأن نستخرج المخبوب من الكنوز المشعة المضيئة والمعاني العظيمة والدروس الكثيرة في سيرة عمر رضي الله عنه يوم نرى الناس في عصرنا وقد مالوا إلى الدنيا شغلت بها عقولهم وانخطفت من بريقها أبصارهم وتعلقت بحبها قلوبهم يوم نرى ذلك نسمع قول عمر يدوي في سمح الزمان ويطب في قلب كل مسلم ذا إيمان ذي إيمان وهو يقول إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل محب يخوض فيما أحب وعندما نرى ذلك التميع والترخص والخور والضعف والتكاسل والتماوت الذي سرى في كثير من أبناء الأمة الإسلامية بل في المتصدرين من قوادها وزعمائها نستمع إلى قول عمر في حكمة موجزة كلمات بليغة معبرة سطرها في تاريخه الكريم في تاريخه الوضيع وهو يقول إن هذا الأمر لا يصلح له إلا اللين في غير ضعف والقوي في غير عنف أرسلها حكمة وطبقها واقعا فساس الأمة أعظم سياسة وكان لها في عهده عظمة لا منتهى لها حينما دك عروش كسرى وعروش قيصر وحينما انداحت رؤوس الإسلام تفتح مصر ثم يمضي الخليفة رضي الله عنه وأرضاه يمشي برجليه ويركب على جمله يتناوب مع غلام له من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الصحراء إلى شمال الجزيرة ليأخذ بيده مقاليد بيت المقدس ويفتحها بسم الله ويرفع فيها ذكر الله عز وجل هكذا كان عمر رضي الله عنه وهذا بعض ما يهيئنا إلى سيرته وعندما نرى في واقعنا كثرة الجدل وقلة العمل نسمع عمر رضي الله عنه وهو يدعو قائلا رحم الله امرأ أمسك فضل القول وقدم فضل العمل أمة قوالة تجيد كثيرا فن الخطب وتكثر كثيرا من الكلام مكتوبا ومقروءا مسجوعا ومنثورا ومنظوما ثم ليس لها في ميدان العمل إلا الجذر القليل الذي لا يقدم متأخرا ولا يحرك ساكنا إلا ما رحم الله أما عمر فكان قليل الكلام كثير العمل رضي الله عنه وأرضاه وعندما نرى الأمانة التي وجعت والمسؤولية التي وجبت نسمع عمر وهو الذي نعلم أنه كان يخشى أن يسأل عن بغلة تعثر في أرض العراق لما لم يسوي لها الطريق ونحن نعلم عمر وهو يعش في الليل لينظر هل من شاك أو من باك أو محزون نعلم هذا من عمر ونذكر واقع الأمة اليوم ونسمع عمر وهو ينادي في سمع الزمان: من استعمل رجلا لمودة أو قرابة لا يحمله على استعماله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ومن استعمل فاجرا وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله. وعندما يكثر اللغط واللغو وتمتلئ المجالس بذكر السوءات وتلمس العثرات تأتينا مقالة عمر وهي نصيحة أثمن من الذهب والألماس وكل ما يغلو ويعز في هذه الدنيا، وهو يقول لنا: إياكم والحديث عن الناس فإنه داء، واشغلوا أنفسكم بذكر الله فإنه دواء. إياكم والانشغال بذكر الناس فإنه داء، وانشغلوا بذكر الله فإنه دواء. نعم أيها الأحبة، بمثل هذه المقالات اليسيرة أشوقكم لأشتاق معكم ونمضي لنتلمس كل معلم من معالم سيرة عمر على حدة حتى نجدد مثل هذه المعاني والمعالم، لأن أمتنا اليوم وقد تغيرت أحوالها كثيرا تحتاج إلى مثل هذه السيرة، وقد حل بها ما حل مما يصفه الواصفون ويطلب فيه المطلبون ويفيض فيه الشعراء والأدباء، حتى قال قائلهم في وصف أبناء هذه الأمة وما حل بهم من نكبات وما شغلوا به مع ذلك كله من الشبهات: بيست كرامتهم واحتل موطنهم وأنفهم راغم في الوحل ممدود وهم إلى اللهو سباقون غايتهم هز الخواصر والأوتار والعنف العود. هذا فتن تائه والعشق ديدنه وذاك صب أثير القلب معمود، وثالث طيف ليلاه مؤرخه وتستبد به أجفانها السود، وهؤلاء أضاعوا العمر في سفه وأرادون سكارى أو عرابيل. أولئك الذين ظنوا من أبناء أمتنا، أولئك الذين ضاعوا وغفلوا، كيف لنا أن نعيدهم، أن نذكرهم، أن نسعى نحن وهم أن نتلمس خطى عمر الذي كان واحدا من مدرسة النبوة على منهج الإسلام وبتربية محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نذكر أنفسنا ونذكر مجتمعاتنا وأمتنا حتى يتجدد في الجيل الجديد هذه المعاني والمعالم. فمن يذكر أبناء العروبة والإسلام بالعز والإكرام والغلب، ومن يقص عليهم ماضيا عطرا، ومن يذكرهم بالفتية النجب، ومن يعلمهم أن البطولة في إجادة الطعن لا في جودة الخطب، وأن دينهم الغلاب منذ أتى لم يقبل العيش بين اللهو والطرب، وأن آباءهم شاد وما زمنا بالكذب والجد لا بالنوم واللعب. هذا الذي أردت أن أحييه في نفسي وفي نفوسكم وأن أذكر به نفسي وإياكم. فالله أسأل أن يجدد فينا سير الخلفاء الراشدين وصحب محمد ومن كان معهم من التابعين. والله أسأل أن يلزمنا هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يلزمنا كتابه. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي القاطعة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم باب يقدم به العبد على مولاه، وإن من أعظم التقوى العمل والاجتهاد في نصرة دين الله عز وجل وتتبع آثار السلف الصالحين رضوان الله عليه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إنما أردت في هذا المقام أن أهيد القلوب والنفوس إلى سيرة رجل من رجال الإسلام عاش 30 عاما في الجاهلية في ظلماتها، فكان نفسيا منسيا وكان ظلما وظلاما، ثم أشرق قلبه بالإيمان فدخل التاريخ البشرية كله ورفع راية العدل في ربوع الأرض، ونشر نور الإسلام وأدخله في قلوب ونفوس كثير من الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. كان عمر في الجاهلية نسيا منسيا، فعاد بعد الإسلام ذكرا مجيدا عاطرا. كان عمر رضي الله عنه في الجاهلية من أشد الناس وأغلظهم وأصدهم، ثم إذا هو في شأن الإيمان والخشية والتقوى من أرقهم في دين الله سبحانه وتعالى. وكان ذا قوة وشتيمة، فإذا به يجعلها قوة في دين الله وحراسة لدين الله وحماية لعباد الله. هكذا كان عمر في جاهليته، لم يكن فيه هذه الصفات والمزايا، غير أن خيرا كان يستقر في نفسه، وكانت فيه خلال تتوارى في ظلمات الجاهلية، استخرجها الإسلام وفتح لها الآفاق، ورباها محمد صلى الله عليه وسلم حتى عظمت دارا ما تكون الجبال. هذه أم عبد الله ابن حنتمة، وهي من المسلمات المهاجرات، كانت تعد عدتها في الهجرة إلى الحبشة يوم كان عمر ما يزال يرحب في أغلال الجاهلية. وكان من أشد كفار قريش على أهل الإسلام. فيأتي عمر رضي الله عنه وتثور في ذهنه أول خاطرة من الخواطر المهيئة لإسلامه، كيف يخرج الناس من أرضهم؟ كيف يتركون أهلهم وقرابتهم؟ كيف يخلقون أموالهم وديارهم؟ أي شيء ترى في أولئك القوم تغيرهم؟ أي أمر خالط عقولهم وقلوبهم فنورهم؟ يمر عمر رضي الله عنه بهذه المرأة وهي تروي لنا قصتها، وتقول: لما كنا نرتحل مهاجرين إلى الحبشة أقبل عمر ووقف عليه، وكنا نلقى منه البلاء والأذى والغضب عليه، فقال لي: الانطلاق يا أم عبد الله، الرحيل، الوداع، الفرار، الهجرة، ترك الأهل والديار والأموال، الانطلاق يا أم عبد الله. قلت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، آغيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. كلمات ما سمع بها عمر من قبل، ومبادئ ما رآها متجسدة في الواقع من قبل. فإذا بعمر رضي الله عنه يرق وتفجعه هذه القوة في موقف الحق، وهو يعرف القوة في أسمى معانيها، فيقول رضي الله عنه: صحبكم الله. تقول أم عبد الله: فرأيت منه رقة لم أرها من قبل. فلما جاء عام ابن ربيعة قلت له خبر عمر، فالتفت إلي وقال: لعلك سمعت في إسلام عمر. فقلت: نعم. قالت: والله لا يسلم حتى يسلم حمار بن الخطاب. مستبعدا لإسلام عمر، مستمترا أن يكون هذا الشديد على المسلمين الغليظ عليهم ممن سيكون يوما ناصرا ومعزا لهم بإذن الله. فانظر إلى أقدار الله كيف تسوق المرأة إلى رضوان الله عز وجل. فكانت هذه أول غمضة. ثم يذكر عمر رضي الله عنه كيف ساقته الأقدار مرة أخرى إلى إشراقة أقوى، فيروي لنا قوله أنه مضى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض له، خرج ليتعرض للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: فإذا هو قد سبقني إلى المسجد، أي إلى بيت الله الحرام. قال: فقمت وراءه فكان يقرأ من سورة الحاقة. فقال عمر: ما رأيت مثل هذا الكلام. ثم قلت لنفسي: إنه شاعر، فتلا قول الله عز وجل في هذه السورة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: فقلت في نفسي: فإنه كاهن، فتلا قوله سبحانه وتعالى وما هو بقول كاهن قليلا ما تؤمنون. ثم تلا الآيات. قال عمر رضي الله عنه: فوقع الإسلام في قلبه. ولكن بقايا الجاهلية وظلماتها ما تزال تخارع، وتأتي دعوة رسول الله مع قدر الله، وتنطلق الدعوة النبوية الكريمة: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، أبي جهل الذي هو الحكم في هشام، أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كانا أشد الناس على المسلمين، فدعا النبي أن تكون إحدى هذين القوتين للمسلمين على الأقل. ف فكانت الدعوة أصابت عمر رضي الله عنه، فتلك ومضة ثم إشراقة ثم دعوة ثم يأتي القدر ليروي لنا في السيرة سيرة وقصة إسلام عمر رضي الله عنه. اجتمعت قريش لتنظر في شأن قتل محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بدأت هجرة أصحابه إلى الحبشة، تريد أن تتدارك الأمر، من يقتل محمدا؟ قال عمر: أنا لها، أنا صاحب قوة ومواقف ولو كانت الجنة. فقالوا: أنت لها يا ابن الخطاب. فتوشح سيفه وخرج يتيمم موقع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمع أنه وأصحابه يجتمعون في مكان ما في الصفا. فلقيه رجل اختلف في اسمه أو في إسلامه، لكنه جرى بينه وبينه حوار، ساقته إليه الأقدار الإلهية. فإذا في هذا الرجل يعترف عمر وهو قد خرج متوشحا سيفه ليقتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أراد أن يتوشح سيفه ليقف منافسا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له الرجل: أين تريد يا ابن الخطاب؟ قال: أريد محمد الصادق الذي فضل أمر قريش وتفه أحلامها وعاب آلهتها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. هكذا كان عمر، خرج في ذلك الموقف وهو يعيب محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم انقلب وهو لو سمع شطر كلمة في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رأى لها دواعا إلا قطع لسان صاحبها أو فصل ما بين رقبته وجسده. هكذا كان عمر رضي الله عنه. انطلق فقال له الرجل: لبئت الممشى مشيت يا عمر، وكان رجلا ذكيا حقيقا. فقال له: والله لقد غرتك نفسك ففرطت وأردت هلكة بني عدي، فترى بني عبد مناف تاركيك تمشي في الأرض وقد قتلت محمدا. أراد أن يحرف عمر بمثل هذه المقالة المخيفة: أتظن بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ لكن عمر لتقنيه هذه الكلمات العارضة وهذه التهديدات التي ينظر إليها من علو همته، قد قال أنا لها فأراد أن يكون لها، وأراد الله عز وجل أن يكون لها بطريقة أخرى. فلم يلتن عمر عن هذا، فلما رأى الرجل عزمه قال: أو غير ذلك يا ابن الخطاب؟ قال: وما ذاك؟ قال: أختك وختنك قد سبقوا إلى دين محمد وصبروا. أراد أن يحرف الطريق، فرأى عمر وقد كان ذلك ديدنه بعد ذلك في خلافته أن يبدأ بأهله أولا، فتوجه صوب بيت أخته ورحيمه أو خدنه حتى يقوم معركة لغنه، ثم ينطلق بعد ذلك إلى الغاية الأخرى. وأراد الله به الخير، فجاء وهم مع خطاب بن الأرد يتدارسون القرآن خفية في ذلك الزمن في العهد المكي، فسمع هيمنة القرآن، ثم دخل عمر بقوته وبشدته وبهيبته، دخل وقد اختبأ خباب رضي الله عنه حين ذاك، ودخل عمر يسأل: ما هذه الهيمنة التي تسمع؟ قالوا: لا شيء، كنا نتحدث. كانت القلوب ترتعد من عمر خوفا، لكن قلوب المؤمنين لا تأبه بالطغاة والجفارين. فلما رأى عمر هذه المقالة قال: والله لقد سمعت نبأ، وبدأ يرعد ويتوعد. فأراد فتنه سعيد بن زيد رضي الله عنه أن يواجه عمر بالحق، وأن يجهر في وجهه بالدعوة، وأن يظهر علو الإيمان وقوة الإسلام. فقال: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فماذا قال عمر؟ لم يكن قوله كلاما، وإنما كان ضرقا ولكنا. فوقف عمر على فتنه يضربه ويصارعه، فجاءت المرأة الضعيفة بإسمها، القوية بإيمانها، العزيزة بإسلامها، عمر الجبار الذي كان يفرق منه الناس، جاءت تدور في حدودها وتضربه بيدها، فنفحها نفحة أشاعها عنه وأدنى وجهها، فتحركت قوة الإيمان في قلبها رضي الله عنها، وقالت: يا عمر الله، أتضربني على أن أوحد الله؟ قال عمر في غيظته وشدته: نعم. فقالت له: ما كنت فاعلا فافعل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأدركت عمر وانتصر، وجاءته دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطوني صحيفتكم أقرأ فيها. وما كان هناك ذلك الخوف ولا التميز. قالت: إنك امرؤ كافر نجح، وإنه لا يمسه إلا المطهرون، قم فاغتسل يا ابن الخطاب. صارت تأمر عمر وتوجهه، فاستكان بداية لسفينة الإيمان، فاغتسل عمر وجاء يقرأ. والروايات في ذلك فيها أقوال كثيرة، ومنها أنه قرأ أول طه: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على الأرض استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قرأها عمر رضي الله عنه، فانخلع لها قلبه، ورأى فيها عظمة، حتى قال: من كان هذا وصفه لا يصح أن يعبد معه غيره. ثم قال: دلوني على محمد. فمضى وقد دلوه على المكان بعينه، لا للأرض في ابن أبي الأرقم في أسفل الصفا. فمضى عمر، وكان قد أسلم قبله بثلاثة أيام أو نحوها كما في السير، حمزة بن عبد المطلب، أسأل الله وأسأل رسوله. فرأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عمر متوشحا سيفه، ميمما سقف دار العصر. فتهامس القوم خوفا، وتكلموا بما قد يقع من قضائم الأمور والويل والسكوت. فنطق حمزة: من؟ قالوا: عمر. قال: افتحوا له، فوالله إن جاء يريد الإسلام، وإلا فكان قتله علينا أسهل ما يكون. وهو عمر، لكن الإيمان أعظم وأقوى، أعظم وأقوى من عمر. فدخل، فاستؤذن له على رسول الله، قال: دعوه يدخل. فلما دخل وهو متوشحا سيفه معلقا له، تروي الروايات التخريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه، فنثره نثرة وضعه بها عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيبته استولت على عمر، فنطق قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبدأ تاريخ عظيم مثيرة مدينة، جدير بنا أن نقف معها وأن نتأمل فيها. فالله نسأل أن يوفقنا لذلك، وأن يبصرنا بما في سير القوم من خير ومن بر وصلاح ومن قوة وإيمان،